الدليل الأول صياغة هكذا أننا نعلم بصدور كثير من الأخبار وهذا العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار فيها الأحكام الشرعية يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير بأصل تشريع الأحكام في الشريعة. العلم الإجمالي الكبير بتشريع أحكام في الشريعة الذي هذا العلم الإجمالي الكبير الذي يعتمده كما سيأتي إن شاء الله القائلون بالانسداد، يعني القائلون بعدم وجود دليل خام دال على وجود طرق على الأحكام، طرق أو أدلة أو إمارات على الأحكام، وأن لا طريق لنا معتبر خاص إلى تلك الأحكام. يستعينون حينئذ بدليل الانسداد كما سيأتي. أول مقدمة يعتمدون عليها هذا العلم الإجمالي الكبير بوجود أحكام، وهذا طبعا بضرورة الدين لهذا العلم الإجمالي الكبير. دين اليقين بالدين وضرورة الدين يعني فيما يعني يعني وجود أحكام تشريع أحكام. هو العلم الإجمالي آخر صغير، يعني صغير نسبي أصغر نسبيا، وهو الذي يستند عليه الدليل الأول العقلي على حجية الأخبار، الدليل العقلي على حجية خصوص الأخبار، من أن لدينا علم إجمالي أصغر من ذلك الكبير بصدور أخبار بهذه الأخبار الموجودة بين أيدينا قد صدرت من عندنا. طبعا هذا العلم ليس جزار، من أين أتى هذا العلم؟ هذا العلم أتى نتيجة الاطلاع على علم الحديث وعلم الدراية وعلم الرجال وتاريخ الحديث وما شابه ذلك. يرى الإنسان أن أجيال علماء الإمامية قد كابدوا الأمرين جيلا بعد جيل من زمن الأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا. فمن الواضح أن مستقيم الروية يحصل لديه علم إجمالي بصدور كثير من هذه الأخبار، وهذا العلم الإجمالي أصغر دائرة لأنه محدد بدائرة الأخبار لا الأدلة والإمارات الأخرى لا الظنون الأخرى. هذا العلم الإجمالي بهذه الدائرة يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير. جيد، هذه المقدمة الأولى في الدليل الأول أن لدينا علم إجمالي بصدور الأخبار من الأئمة في ضمن هذه الأخبار الواصلة إلينا في الكتب المعتبرة المعتدلة. وسابقا مر بنا العام الماضي الفرق بين صحة الكتاب وصحة الطريق. صحة الكتاب لها دور رئيسي. على أي حال حينئذ هذا العلم الإجمالي يجب تجهيز الأخبار عمل مقتضى مثلا الاحتياط أو مقتضى تنجيز هذا العلم الإجمالي المستدل هكذا يقرر الدليل. مقتضى العلم الإجمالي العمل بكل الأخبار المثبتة بالتكاليف يعمل بها. أما الأخبار النافية شلون؟ قول العلم الإجمالي ينجزها لأنه يفرغ. العلم الإجمالي مقتضى التنجيز لا مقتضى مثلا التعبير. الأخبار النافية يقول حتى الأخبار النافية يمكن عمل بها إذا لم يكن أمامها استصحاب أو عموم مثبت للتكليف أو على حال قاعدة اشتغال صغيرة، قاعدة اشتغال في المسألة أو استصحاب مثبت للتكليف. إذا لم يكن في البين يمكننا حينئذ ماذا؟ العمل بالأخبار النافية أيضا. هذا مجمل تقرير هذا الدليل الأول. المهم يمكن العمل بهذه الأخبار. هذا مجمل تقرير الاستدلال. الآن نذكر نقاش
صاحب الكفاية ونقاش الشيخ الأنصار، وعلى هذا النقاش دام له متم سننظر فيه،
ولكن لابد أن نلتفت لنقطة
صناعية،
أن خدشة الشيخ الأنصاري وخدشة صاحب الكفاية في هذا الدليل أول عقلي ليس خدشة في منجزية هذا العلم. هذا العلم بصدور أخبار كثيرة فيما عن العلم فيما بيننا من كتب معتبرة، هم العلمان لا يخدشان في منجزية هذا العلم. خدشة الشيخ الأنصاري في الرسائل أو صاحب الكفاية أو بقية الإعلام، خدشتهم بأن هذه المنجزية للعلم الإجمالي توجب الاحتياط ولا توجب الحجية الخاصة لخبر الواحد بأن يكون مخصص أو مقيد أو حاكم أو مفسر أو وارد على بقية الأدلة الاجتهادية الأخرى من عمومات الكتاب أو إطلاقات الكتاب أو عمومات وإطلاقات السنة القطعية. محصل خدشة الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية كما سنستعرضها الآن نتيجتها ماذا؟ نتيجتها ليس الخدشة في أصل منجزية العلم، العلم إذا صار موجود في البيت منجز كيف يعني ما يمكن من الرفض يدعنا. صاحب الكفاية وصاحب الرسائل لا يخدشان ولا ينكران أن هذا العلم منجز، لكن منجزيته توجب الاحتياط، لأن الاحتياط شبيه بالأصل العملي، لأن منجزيته توجب دليل اجتهادي، دليل اجتهادي يعني حجية الخبر بالحجية الخاصة أو الحجية العامة، يعني لا توجب حجية دليل اجتهادي. ملخص إذا كلام الشيخ الأنصاري ماذا؟ وصاحب الكفاية صناعيا ليس خدشتهم ودغدغتهم في أصل منجزية هذا العلم، العلم الكل يقول بأنه منجز، إنما خدشتهم في أن هذه المنجزية ليست حجية دليل اجتهادي لخبر الواحد. هذا محصل الخدشة الآتية في كلام صاحب الكفاية وصاحب الرسائل، سنستعرضها تفصيلا. لماذا نكون في صدد التدقيق في كلام صاحب الكفاية وصاحب الرسائل؟ لكي يبين يا أخوان هذه الشبهة التي الآن يروج لها الحداثويون وقبلهم كثيرون، أنه إذا كان في تراث الحديث موضوع مدسوس على فرض سنة تسليم بهذا الشيء، عندنا علم إجمالي آخر ثالث رابع خامس ما جئت، عندنا علم إجمالي آخر أن هناك حديث موضوع مدسوس، زين فلنسلم معك أن هذا العلم منشأه صحيح الذي تدعيه أنت أيها القائل بوجود حديث مدسوس موضوع ما شابه ذلك. والنتيجة هذا القائل يقول النتيجة هي أن نسخ التراث الحديث كله عجيب عجيب غريب، هو على عجيب غريب، عندك هذا التراث الحديث علم إجمالي بالضرورة فيه ما هو جله صادر عن العلم عليه السلام، أكثره صادر عن العلم عليه السلام، لأجل دعوة وجود بعض الإسرائيليات أو المنسوسات أو الموضوعات تترك هذا التراث تحت أي مبرر أي معذر، أي إجمالي منجز. لذلك أنا ذكرت أن علم البحوث بلغة عصرية يجب أن نترجمها يا أخوان، لأن الآن الشبهات بلغة عصرية مو بلغة الأصولية القديمة، الآن الشبهات أو الإشكاليات تروح لا واحد مفسر عن التفسير مطنطن من مكتوب من الوقت القاضي،
وتوفي ترك العمل بالحديث خير شر ولا عدو ولا
استغفر الله.
انا مو داعي ندخل في الاسماء ولا الاشخاص, يعني مو صحيح داعي بالبحث العلمي ليس الدخول في الاشخاص, بس اقصد الكلام في المنهج الافكار. تحت ذريعة ماذا؟ توفي هذا تحت ذريعة انه الحديث فيه كذا وكذا ولم يجرش شنو هذا مبرر؟ انت لديك علم اجمالي بوجود صدور هذا الاحاديث عن اهل البيت عليهم السلام في ظل هذه الكتب, لنفترض حين اختلط عليك الحابل بالتابل هذا ما يسوق لك رفعية عن قراءة الحديث ابدا ما يسوق لك. ذكرت لكم امس وقفة صناعية لنقرأها بقراءة اصولية ولنقرأها بقراءة كلامية ولنقرأها بقراءة تفسيرية. ماذا يعني ان القرآن الكريم والبارع عز وجل في سورة المائدة التي هي اخر السور نزولا يعطي اعتبار لكتاب التوراة لنسخ كتاب التوراة الموجودة ولنسخ كتاب الانجيل الموجود يعطيها صفة مو كتاب حديث وحيان, يعطيها صفة كتاب سماوي وحياني منزل رغم ان نفس القرآن في سور اخرى يقول هاي التوراة ونسخ التوراة ونسخ الانجيل دست فيها. مع ذلك القرآن الكريم لا يتعامل مع نسخ التوراة الموجودة ونسخ الانجيل الموجودة ككتاب بشري, يتعامل معها يعطيها اعتبار كتاب وحي نازل من السماء. غاية الامر انت ايها الباحث ايها المتحري الحقيقة يجب ان تميز ما دست في التوراة عما هو اصلي في التوراة, ما دست في الانجيل عما هو اصلي في الانجيل. لما؟ لان هذا الاصلي في الانجيل والاصلي في التوراة مو يبلع المدسوس, لا فقط يلتهم المدسوس, يلتهم عقل البشر ككل. لما؟ لانه صادر من رب العزة, اي عقل مراق البشر. على البيان هو العلم الصناعية اللي فيه بين القرآن الكريم في سورة المائدة, وما يخاطب أعظم الخلائق النبي بعد مو يخاطب الأحسن, يقول القرآن الكريم شيء فيحكمونك يقول صلاحية التشريع وعنده التوراة فيها حكم الله صلاحية التشريع لله فوق صلاحية التشريع لرسول الله. مع ان رسول الله بتلك المكانه والعظمه انظر هنا المقارنه كيف في لسان القران لو ما نزلتك القران اي بحث اخر القران الذي اخر السور نزولا لسوره المائده من احكم السور حاكم على كل بقيه السور. انظر كيف يعطي القران الكريم التوراه, هذه التوراه التي فيها نسخ مدسوسه مقطوعه مدسوسه طبعا, والانجيل فيها نسخ مدخول مدسوسة ان عيسى يشرب الخمر وكذا طبعا كل مدسوسة, وان يعقوب يصارع الله وكل مدسوسة. رغم ذلك القرآن يقول لا يستبيح لنا ولا يستبيح اليهود ولا للنصارى ان تضرب هذه التوراة الموجودة عرض الحائط والعياذ بالله ابدا. كيف يحكمونك في قضية لنا محصنين من اليهود من وجهاء واشراف اليهود اتوا للنبي ليحكم بينهم لكي يرفع عنهم حد الرجم, حد الرجم موجود في التوراة والبعض يسأل حد الرجم وين موجود في القرآن؟ هي هذه الآية تشير بحد الرجم وان لم تصرح بلفظة الرجم لكنها تقرر حد الرجم, حد الرجم نعم موجود في القرآن بهذه الآية. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ انظروا القرآن الكريم كيف يعطي التوراة على الاعتبار العظيم ان صلاحية التشريع الثابتة غير المنسوخ في التوراة اعظم من صلاحية تشريع سيد الانبياء مو بعد بقية البشر. انظروا كيف يعطي التوراة, لما مر بنا كقراءة كلامية او قراءة اصولية صناعية أن التوراة والإنجيل هذه فيها منظومة لا يستطيع عقل البشر أن يحلق يطير إليها. إذا تحكم تلك المنظومة الأم تبلع وتكنس كل الدساتير والانحرافات. يعني بعبارة أخرى يعطينا القرآن منهاج منظومي علمي وميزان خيرتي وأحياني سماوي عملاق لا تصل إلى درجة حجيته عقول البشر دسائس البشر ما تتغلب عليه. هو يبرم لا يبرم، هو يفلج لا يفلج. هذا السر في ذلك. هذا مثال ذكرنا التوراة والإنجيل في القرآن، مثال ذكرنا لأجل ماذا؟ لأجل أن التوراة الحديث لنفترض تحت ذريعة أي متجرع يقول لنا فيها مسوس فيها مسوس، هذا لا يسوق له رفع اليد عنه. لماذا؟ لأن فيه وحي، الوحي مهيمن محيط على عقول البشر القاصرة، مهيمن على ذلك. مرة مثال آخر ذكرت بعد هذا المطلب، لأنه كل المباحث الفكرية محل ابتلاء. الأصول يجب أن يترجم بلغة عقلية يستثمر الإنسان في الدفاع عن الدين والقرآن والمذهب ومنهاج أهل البيت عليهم السلام، لأنه فقط الإنسان يقتصر بالاصطلاحات.